أعزائي المشاهدين، سلام من الله عليكم. على المودة نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج ندوة المودة. نحن في ضيافة سماحة الشيخ الغزي. سلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
معنا في هذه الحلقة إخواني السيد عمار الخياط والحاج فلاح الخضري.
أهلا وسهلا دكتور.
والسيد مؤيد الحسيني.
أهلا وسهلا دكتور.
والدكتور زياد العواد.
أهلا وسهلا دكتور باسل.
حلقتنا في هذه الليلة سنتناول فيها وكما وعدناكم موضوع البداء في الفكر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. قبل أن نبدأ في حوارنا حول موضوع البداء، وجه سؤال لسماحة الشيخ. تردنا مجموعة من الطلبات من إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات يسألون عن مواضيع فكرية وعقائدية مختلفة ويطلبون الإجابة عليها من خلال برنامجنا، برنامج ندوة المودة. فبماذا نجيبهم مولاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. الحقيقة أنا عندي علم بهذه الأسئلة الكثيرة التي ترد من إخواننا ومن أخواتنا ومن أبنائنا ومن بناتنا من محبي أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكن كما تعلمون القناة لا زالت في الطور التجريبي، وإن شاء الله في الأيام القريبة نحن نسعى للتواصل مع المشاهدين عبر الوسائل التي نتمكن من إعدادها ومن إيجادها. قريبا إن شاء الله في الأيام القريبة القادمة سيفتتح موقع قناة المودة على شبكة الإنترنت، ويمكن عبر هذا الموقع أن يكون هناك التواصل مع الأخوة والأخوات من خلال غرف المحادثة أو من خلال البريد الإلكتروني. يمكن للإخوان وللأخوات أن يراسلونا عبر البريد الإلكتروني، ونحن نحاول أن نتواصل معهم بقدر ما نتمكن. وأيضا في ضمن خطة القناة أن تكون هناك برامج للإجابة على أسئلة المشاهدين، إن كانت عبر الرسائل أو عبر البريد الإلكتروني أو عبر الاتصالات التليفونية، والتي سنعلن عن تفاصيل كل ذلك عبر الموقع الإلكتروني وكذلك على شريط القناة. وأيضا من جملة البرامج الموضوعة في خطة القناة أن تكون هناك برامج والاتصالات تكون مباشرة مع المشاهدين عبر خطوط الهاتف، ولكن تكون هذه الأمور بشكل تدريجي وستكون في الوقت المناسب إن شاء الله تعالى. عندنا قريبا برنامج ملتقى شباب المودة، وهو لأبنائنا الشباب للإجابة على أسئلتهم وللحديث في الموضوعات التي تهم حياتهم. وهناك أمور أخرى إن شاء الله سوف نعلن عنها إما عبر الموقع الإلكتروني أو عبر شريط أخبار قناة المودة.
السؤال الأول
سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام سيدنا.
شيخنا، هناك افتراءات على الشيعة مثلا فيما يتعلق بموضوع البداء، مثلا إنهم يقولون إن الله يجهل بعواقب الأمور لذا يلتزم الشيعة بعقيدة البداء، فما تقولون في ذلك؟
هذه القضية ليست جديدة، هذه القضية قضية قديمة تثار على فقهاء الشيعة، تثار على علماء الشيعة، تثار على الفكر الشيعي، وهكذا يعني يقول المخالفون إن عقيدة البداء دخلت إلى التشيع من خلال الفكر اليهودي، بينما القضية هي معكوسة بالضبط، أن عقيدة البداء عقيدة مناقضة ورافضة للفكر اليهودي، وقد يتضح هذا الأمر من خلال هذا البرنامج. الشيء الذي اعتدنا عليه أن مخالفي أهل البيت دائما يفترون على الشيعة من دون أن يأتوا بدليل واحد. هذه الفرية الكبيرة، وهو أن الشيعة تلتزم بهذه العقيدة ضمن هذا التصور الساذج، وهو أن الشيعة تعتقد بأن الله يجهل عواقب الأمور ولذلك يبدو له بعد ذلك فيغير في الأمور، فيغير في التقدير، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يتصرف كما يتصرف الإنسان العادي بمعلوماته المحدودة، حينما يقدم على أمر أو يقرر الإقدام على أمر، وبعد ذلك يظهر لهذا الإنسان أن الإقدام على هذا الأمر فيه مضار كثيرة وفيه مشاكل كثيرة، فبسبب ما ظهر للإنسان من علم جديد، من معلومة جديدة، الإنسان يغير قراره ويغير موقفه، فكأن الله سبحانه وتعالى يتصرف بهذا الحدود ويتصرف بهذا المستوى، بينما نحن لا نجد في كتب الشيعة أي أثر من هذا الكلام. نحن إذا أردنا أن نلقي نظرة ولو مجملة على آراء علماء الشيعة في هذه المسألة، على سبيل المثال مثلا، الطبقة الأولى من علماء الطائفة، مثلا الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، والشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والشيخ الطوسي، وهؤلاء هم أجلة علماء الشيعة، الطبقة الأولى من طبقات علماء الشيعة. إذا أردنا أن نرجع إلى كتبهم لا نجد في كتبهم أي أثر أو أي عين لمثل هذا الكلام. تقريبا آراء هؤلاء الأعلام متطابقة في هذه المسألة، يعني إذا أردنا أن نرجع إلى كتاب التوحيد للشيخ الصدوق مثلا، أو إلى كتبه في الاعتقادات، أو إلى كتب الشيخ المفيد، أو إلى كتب السيد المرتضى وكتب الشيخ الطوسي، الشيخ الصدوق يعد في طبقة أساتيذ الشيخ المفيد، والشيخ المفيد كان أستاذا للسيد المرتضى وللشيخ الطوسي، كانت المرجعية الشيعية للشيخ المفيد، بعد وفاته انتقلت المرجعية إلى السيد المرتضى، وبعد وفاة السيد المرتضى انتقلت المرجعية إلى شيخ الطائفة الشيخ الطوسي. إذا أردنا أن نرجع إلى كتب هؤلاء الأعلام في التفسير أو في العقائد أو في أي موضوع من الموضوعات التي يتطرقون فيها إلى موضوع البداء، فهم حينما يتحدثون عن البداء يتحدثون في مسألة النسخ في الأحكام، يعني أصلا السيد المرتضى يعتبر البداء هو النسخ في الأحكام، ومسألة النسخ في الأحكام لا أريد الآن الخوض في تفاصيلها، القضية واضحة أن النسخ في الأحكام إنما هو بيان تدريجي للأحكام، لا يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يكن عالما بأن الحكم الأول الذي سينسخ بحكم ثاني لا يعلم بأن الحكم الثاني هو الذي سينسخ الحكم الأول في المقطع الزماني الكذائي. قضية النسخ في الأحكام قضية معروفة، وإنما تبين الأحكام بحسب حاجة الناس وبحسب الوضع العقلي والوضع الفكري والاجتماعي للناس، فتبين الأحكام ثم تنسخ لبيان الأحكام بالشكل التربوي التدريجي. السيد المرتضى رحمة الله عليه وكذلك الشيخ الطوسي حينما يتحدثون عن البداء يتحدثون في هذا الأفق، أن المراد من البداء هو النسخ في الأحكام، وأيضا يتناولون بعضا من المصاديق من قبيل مثلا التغير في تقدير الآجال والأرزاق، وهذه قضية واضحة معروفة عند المسلمين وموجودة في أحاديث الفريقين، إن الله سبحانه وتعالى يقدر للعباد في كل سنة في كل ليلة قدر، وهذه الموضوعات معروفة في كتب التفسير وفي كتب السيرة وفي كتب الحديث، وأظن أن القضية واضحة. يعني نحن إذا أردنا أن نرجع إلى كلمات الشيخ الصدوق، إلى كلمات الشيخ المفيد، إلى كلمات السيد المرتضى، إلى كلمات الشيخ الطوسي، كل حديثهم يدور في هذه القضية، يدور في قضية نسخ الأحكام، وكذلك في بعض المصادق التي تتعلق بالجانب التكويني لحياة الناس للمخلوقات، ما يتعلق بآجالهم بأعمارهم بأرزاقهم وإلى ما يشابه هذه الأمور. هذه الطبقة الأولى من علمائنا، ويمكن أن أقول أن بحث هؤلاء الأعلام كان في مصاديق، يعني في الحالات التي يحدث فيها البداء، ولم يكونوا قد توسعوا بشكل عميق في هذه المسألة، وأعتقد أن ذلك لوضوح المسألة عندهم أو لوضوح المسألة في ذلك الوقت عند شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لذلك لم يتوسعوا كثيرا في بحثهم لهذه القضية. أكثر شيء ذكروه هو مصاديق، يعني الحالات التي يقع فيها البداء، إن كان في موضوع النسخ في الأحكام، وإن كان في تقديرات أعمار وآجال الناس. إذا أردنا أن نذهب إلى مجموعة أخرى من علماء الطائفة من الذين تحدثوا في هذا الموضوع، أذكر نماذج منهم لا على سبيل الاستقصاء وإنما على سبيل المثال. من العلماء الذين تحدثوا في هذا الموضوع مثلا الفيض الكاشاني، الفيض الكاشاني تحدث في هذا الموضوع في كتبه، وقال بأن البداء يحدث في علم الملائكة العمالة، علم الملائكة الفعالة، يعني البداء لا يحدث في علم الله سبحانه وتعالى، وإنما البداء يحدث في علم الملائكة العمالة، والمراد من الملائكة العمالة أو الملائكة الفعالة الملائكة الذين أوكل الله سبحانه وتعالى إليهم أمور الخلائق شؤون العباد
شؤون الخلق، مثل الملائكة الأربعة مثلا على سبيل المثال: ملك الموت عزرائيل عليه السلام، ملك الموت عزرائيل حينما تكون عنده الأوامر المعلومات الموجودة عنده أن فلان يموت في اليوم الفلاني في الأرض الفلانية في الساعة الفلانية بالهيئة الفلانية، فالعلم الموجود عند عزرائيل أن فلان يموت بهذا التأريخ، لكن فلان ربما قام بأمر من الأمور أدى إما إلى تعجيل أجله أو إلى تأخير أجله، هذا الأمر لم يكن عزرائيل على علم به، وإنما سيتغير علمه بعد ذلك بعد أن يفعل هذا الإنسان أمرا من الأمور، مثل ما عندنا بعض الأعمال، بعض الذنوب تقصر العمر، بعض الأعمال الحسنة تطيل العمر، وهذه مسائل مذكورة في كلمات النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يعني أن عزرائيل عليه السلام كان على علم بنوعين من الأمور: الأمر الأول كان على علم بخصوصيات الخلق، أن زيد يكون أجله تكون وفاته في اليوم الفلاني بمواصفات معينة في أرض كذا في زمان كذا في ليل أو نهار بهيئة كذا، وأيضا عنده علم بقوانين عامة، هذه القوانين العامة ماذا تقول؟ إن الإنسان إذا وصل رحمه بالمواصفات الكذائية فإن عمره يزداد كذا وكذا، فعنده قانون، فحينما يكون عنده علم بعد قيام زيد بصلة رحمه سيتغير أجل زيد في علم عزرائيل، فيكون البداء في هذه المرحلة، البداء والتغير يكون في هذه المرحلة، يعني في علم الملائكة الفعالة، في علم الملائكة التي أوكل الله إليها أمور العباد. فهؤلاء الملائكة عندهم علم بخصوصيات الخلق وعندهم علم بقوانين عامة، فحينما يتغير شيء من حال المخلوقات من حال الناس مثلا فهم يطبقون القوانين، في هذه المرحلة يحدث التغيير، هنا يكون البداء. الفيض الكاشاني رحمة الله عليه هكذا صور البداء. نفس الشيء إذا أردنا أن نذهب إلى الشيخ المجلسي، الشيخ محمد باقر المجلسي، وجمع غفير من علمائنا أيضا ذهبوا إلى نفس التصوير الذي ذهب إليه الشيخ المجلسي، وتقريبا أكثر الذين كتبوا في هذا الموضوع كتبوه بهذه الصورة، أنه في العوالم العلوية هناك ما يسمى باللوح المحفوظ وهناك ما يسمى بلوح المحو والإثبات. في اللوح المحفوظ جميع الحقائق جميع المعلومات التي لا تتغير موجودة في اللوح المحفوظ، وهذا اللوح لا يطلع عليه كل الملائكة، هناك مستوى معين من الملائكة يطلعون على ما في اللوح المحفوظ، وحتى الأنبياء ليس كل الأنبياء يطلعون على اللوح المحفوظ، لذلك هنا نجد السر في قصة موسى والخضر، معلومات موسى كانت من لوح المحو والإثبات، وأما معلومات الخضر فكانت من اللوح المحفوظ. هذه القصة يمكن أن تكون مثالا لتوضيح هذا المطلب. فهناك اللوح المحفوظ الذي تكون فيه المعلومات الكاملة التفاصيل الكاملة، وهناك لوح المحو والإثبات، وأكثر الملائكة علومهم ومعلوماتهم في إدارة شؤون العباد تنزل إليهم من لوح المحو والإثبات. ولوح المحو والإثبات يتغير بحسب الشروط وبحسب الظروف المحيطة بالعباد. فإذا تغيرت حالات العباد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا التغيير الذي يطرأ على الأمم، على الشعوب، على العباد، هذا التغيير سيؤدي إلى تغيير التقدير. في اللوح المحفوظ النتائج النهائية موجودة وواضحة. قد يقول قائل: لماذا إذن هناك اللوح المحفوظ ولماذا هناك لوح المحو والإثبات؟ هذه مسألة أخرى، لكن يمكن أن أقول الآن وبعد ذلك تتبين الحكمة، لكن يمكن أن أقول إنها مسألة تنظيمية. هذه مسألة تنظيمية، مسألة تقنينية. لكل مرتبة من مراتب الملائكة ولكل مرتبة من مراتب الأنبياء والأولياء ولكل مرتبة من مراتب المخلوقات الشريفة التي لها تأثير ولها ولاية على تدبير أمور العباد، مراتب لكل مرتبة حد من العلم وحد من المعرفة ودرجة من التقنين والتنظيم. فوفقا لهذا التصور هناك اللوح المحفوظ وهناك لوح المحو والإثبات، وإنما يقع البداء في هذه المرتبة، في مرتبة لوح المحو والإثبات، هنا يكون البداء، وإلا في مرتبة اللوح المحفوظ لا يمكن أن يقع البداء، لأن الحقائق النهائية موجودة بكل تفاصيلها وبكل دقائقها ثابتة في عالم اللوح المحفوظ. هذا تصور. وتقريبا يمكن أن أقول إن أكثر علماء الشيعة الذين كتبوا عن البداء كتبوا عن البداء بهذا التصور. هناك أيضا من علماء الشيعة مثل ابن أبي جمهور الإحسائي، وهو من أجلة علماء الطائفة، تحدث عن البداء بهذه الصورة، يمكن أن أقرب كلامه. قال بأن هناك عالم سماه بعالم الكليات، وعالم الكليات يقصد به عالم القضاء. عندنا القضاء وعندنا القدر. عالم القضاء هو عالم الكليات، الحقائق، القوانين، السنن، المعلومات، كلها موجودة في عالم القضاء. لكن أين يكون التطبيق؟ تطبيق ما موجود في عالم القضاء يكون في عالم القدر، وعالم القدر يعني العالم الذي نعيش فيه. فهناك عالم الكليات، عالم الكليات ثابت ليس فيه أي تغير وأي تبدل، وإنما يكون البداء، يكون التغير ويكون التبدل في مرحلة عالم القدر. ويمكن أن أقرب الكلام بحادثة، حادثة مشهورة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حين مر بجانب جدار مائل، فلما مر بجانب الجدار المائل غير مسيرته إلى جهة أخرى من الطريق، جهة أخرى من الطريق كان فيها جدار غير مائل، فقالوا له: يا أمير المؤمنين، أفررت من قضاء الله؟ باعتبار يتوقع أن هذا الجدار يمكن أن يقع. فقال: نعم، فررت من قضاء الله إلى قدره. فمرحلة القضاء هي مرحلة الكليات، هي مرحلة القوانين، مرحلة السنن. أما مرحلة القدر هي مرحلة تطبيق هذه القوانين. يعني في القوانين في السنن الكونية هذا الجدار المائل بحسب القوانين يمكن أن يقع، احتمال الوقوع فيه أكثر من الجدار غير المائل، ولو وقع هذا الجدار على جسم إنسان الشيء الطبيعي أن هذا الجدار إما يؤدي إلى هلاك هذا الإنسان أو إلى إلحاق الأضرار الجسيمة ببدنه، وهذا الشيء الطبيعي في القوانين، هذا موجود في الكليات. أما في التطبيق فيمكن للإنسان أن يغير مساره فلا يمر من هذا المكان فلا يسقط عليه الجدار، وبالتالي هنا يحدث البداء، البداء يكون في هذه المرحلة. بحسب الكليات الجدار المائل قابل للسقوط، وبحسب الكليات لو سقط هذا الجدار على جسم الإنسان لأدى إلى هلاكه أو إلى إلحاق أضرار كبيرة بجسمه. في عالم التطبيق وهو عالم القدر أن الإنسان يمكن أن يغير مسيرته وحركته، فبحسب قول ابن أبي جمهور الإحسائي أن البداء يقع في هذه المرحلة، ويكاد يكون الكلام متقاربا إن كان مع الصورة التي رسمها الفيض الكاشاني من أن البداء يقع في علم الملائكة الفعالة، أو في الصورة التي رسمها الشيخ المجلسي ما بين اللوح المحفوظ وبين لوح المحو والإثبات. وهناك صورة أخرى تحدث عنها العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان من العلماء المتأخرين من علماء العصر. الصورة التي تحدث فيها السيد الطباطبائي عن مسألة البداء قال إن البداء يقع في مرحلة العلل، حينما إذا كانت العلة تامة فإن المعلول سيتحقق، إذا كان هناك نقص في العلة فإن المعلول لن يتحقق، وهنا يحدث البداء. وإن كان هذه يعني قضية فلسفية قد تكون معقدة ربما على المشاهدين، هناك في الفلسفة ما يقال له مقومات الموجود وهناك ما يقال له مقومات الوجود. مقومات الموجود ما يعبر عنها بالذاتيات، وربما يلحق بها أيضا الأعراض، هناك ذاتيات وهناك أعراض. مثلا كيف يتقوم الإنسان كموجود، يعني هذا الموجود هذا الإنسان، ما هي الأشياء التي إذا ما تحققت صار موجودا، فارق بين وجود الشيء وبين موجودية الشيء. وأنا قلت هذه مسألة فلسفية ربما فيها شيء من التعقيد، هناك فارق بين موجودية الشيء وبين وجود الشيء. موجودية الإنسان تتوقف على تحقق الذاتيات والتي يعبر عنها بالجنس وبالنوع وبالفصل، يعني هذا الإنسان لا يمكن أن يتحقق ما لم تكون هناك الحقيقة الحيوانية موجودة فيه، وكذلك الحقيقة الإنسانية موجودة فيه، باعتبار أن الإنسان فيه الجهة الحيوانية وهو أنه جسم حساس ونامي ومتحرك بالإرادة، هذه الحيوانية، هذه الأوصاف يتساوى فيها الإنسان مع سائر الحيوانات، ومن هنا الإنسان يقع تحت جنس الحيوان لأنه جسم نامي وحساس ومتحرك بالإرادة. وهنا يأتي النوع والفصل، وهو الناطقية، الجانب الناطق، الجانب قد يعبر عنها بالقوة العاقلة، وهنا اختلاف في القضية ولا أريد الخوض في هذه الجزئيات. هناك شيء يميز الإنسان عن سائر الحيوانات والتي يعبر عنها بالناطقية، وهي القوة العاقلة، فلنقل القوة العاقلة، وربما يضاف إليها بعض الأعراض الخاصة مثل الضاحكية، لأن هذه حالة عرضية، الضحك حالة عرضية لكن من النوع الخاص، لأن هذه الحالة حالة خاصة بالإنسان، لا يوجد حيوان ضاحك. حينما تجتمع هذه الأمور يتحقق الإنسان، حينما يكون هناك جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، تضاف إليه القوة العاقلة، تضاف إليه الضاحكية مثلا وأعراض أخرى، هذه تسمى مقومات الموجود. أما مقومات الوجود كيف يوجد؟ يوجد الإنسان لابد من وجود علة، لابد من وجود شرط، هناك العلة وهناك الشرط وهناك المقتضي وهناك عدم المانع، هذه تسمى مقومات الوجود. والعلة ربما تتألف من أجزاء كثيرة، مجموعة أجزاء. طبعا أهم جزء في العلة هو الجزء الأخير، لنفترض أن علة من العلل تتألف من 100 جزء، حتى لو تحقق 99 جزء منها، إذا لم يتحقق الجزء الأخير لا تكون العلة كاملة. السيد الطباطبائي يقول هنا يقع البدء، إذا اجتمعت هذه الشرائط، يعني إذا وجدت العلة بجميع أجزائها وتحقق الشرط وتحقق المقتضي ولا يوجد مانع من الوجود، فحينئذ لا يقع البدء، إنما يقع البدء حينما يتخلف الشرط، حينما يوجد مانع، حينما لا تكتمل أجزاء العلة، فيقع البدء في هذه المرحلة. وتقريبا يعني هذا الكلام هو شبيه بالكلام المتقدم، لكن السيد الطباطبائي ألبسه لباسا فلسفيا. هناك قول ربما يكون أدق من كل هذه الأقوال التي مرت، وهو بالحقيقة يلتقي مع هذه الأقوال لكن فيه شيء من الدقة، وهو القول المعروف عن السيد محمد باقر الميرداماد رحمة الله عليه. والسيد الميرداماد عنده كلمة، هذه الكلمة كلمة وجيزة، هذه الكلمة الوجيزة هي تكشف عن نظريته أو عن عقيدته في موضوع البداء. الميرداماد يقول إن البداء نسخ في التكوين، وإن النسخ بداء في التشريع. فيقول إن عملية البداء هي مثل عملية النسخ، فإن البداء نسخ في التكوين وإن النسخ بداء في التشريع. يريد أن يقول إن عملية نسخ الأحكام أو عملية نسخ الآيات وعملية التغيير في الوضع الكوني للناس وللمخلوقات كأنهما يصدران من جهة واحدة، ويكون الكلام وفقا لقانون واحد. فأين يقع هذا النسخ وأين يقع هذا البداء؟ يقع في العالم الزماني، لأن الميرداماد يقول هكذا، يقول نحن في هذا العالم، في العالم الدنيوي، نحن نعيش في وعاء الزمان، يعني هذا العالم الأرضي، هذا العالم الدنيوي بأي شيء محكوم؟ نحن محكومون بالزمان، هناك وعاء الزمان. العوالم التي هي أعلى من هذا العالم، العوالم العلوية، محكومة بشيء آخر ولكن ليس بالزمان. الزمان هذا وعاء وقيد وقانون يحكم هذا العالم. العوالم العلوية محكومة بوعاء آخر هو يصطلح عليه بوعاء الدهر، والأعلى منها محكومة بوعاء السرمت. الطبقات المحكومة بوعاء الدهر هذه طبقات ثابتة مستقرة لا يحدث فيها البداء، وإنما البداء يحدث في العالم المتغير، لأن البداء هو تغير، والتغير يكون من خصائص العالم المتحرك، العالم المتغير. فالعالم الذي نعيش فيه وهو هذا العالم الطبيعي المحكوم بالزمان وأننا موجودون في وعاء الزمان، البداء هنا يحدث. وهو يصور القضية بهذا التصوير، يقول إن عملية النسخ في الأحكام هكذا يصورها، لأن الكثير من مفسري القرآن قالوا إن عملية نسخ الأحكام هي عملية رفع للحكم، يعني عندنا حكم فيأتي حكم ناسخ، هذا الحكم الناسخ يرفع الحكم الأول، يعني عندنا حكم منسوخ وحكم ناسخ، الحكم الناسخ يرفع الحكم المنسوخ. المير داماد يصور القضية هكذا، يقول لا، إن الحكم المنسوخ قد انتهى وقته، انتهت فاعليته، ليس له أي تأثير، لم يرفع، هو انتهى، تبدد هذا الحكم وجاء حكم جديد. نفس الشيء في القضية الكونية، لما يتغير أجل الإنسان يقول إن الفيض وصل إلى هنا وانتهى وجاء فيض جديد، يعني كان هناك فيض مدد واصل إلى هذا الإنسان، وصل إلى هذه المرحلة وانقطع. فالبداء التغير الذي حصل أن جاءه فيض جديد. ولذلك أنا قلت هذا التصوير فيه شيء من الدقة أكثر من التصوير لمعاني البداء التي مرت في كلمات الأعلام الذين أشرت إلى أقوالهم رضوان الله تعالى عليهم. فإذن الحكم الناسخ يأتي بعد انقطاع مدة الحكم المنسوخ، يعني كأن الحكم المنسوخ فيه مقدار من الشحن، مقدار من الفاعلية، وانتهى شحنه، انتهت فاعليته، فجاء حكم جديد. فالقضايا التكوينية نفس القضية، أن هناك مقدار من الفيض انتهى، البداء التغيير الجديد جاء بفيض جديد، وإنما لم يكن هذا الفيض الجديد جاء فرفع الفيض السابق، هو الفيض السابق انتهى وبدأنا بفيض جديد. لذلك العبارة عبارته دقيقة جدا حين قال بأن البداء نسخ في التكوين وإن النسخ بداء في التشريع. وطبعا الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر من هذا، ولكن هذه جولة يعني سريعة في أقوال علماء الطائفة. وربما أختم الكلام بقول للشيخ المفيد بخصوص البداء، قد تختصر الكلام كله. الشيخ المفيد يقول البداء هو هكذا، إذا ظهر شيء من العبد ظهر شيء من الله، يعني إذا ظهر شيء من العبد حسنا كان أو سيئا، ظهر شيء من الله وفقا لما ظهر من العبد، وهو نفس معنى الآية، يعني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من خلال أقوال علمائنا هذه نماذج، وإذا أراد أحد أن يراجع كتب علمائنا من العصر الأول إلى يومك هذا، فإنك لن تجد عالما من علماء الشيعة يقول خلاف هذا الذي بينته، ولن تجد أحدا من علماء الشيعة يقول بأن البداء يقع في علم الله سبحانه وتعالى. إن البداء يقع في عالم المخلوقات، البداء يقع في لوح المحو والإثبات، البداء يقع في علم الملائكة، البداء يقع في علم بعض الأنبياء الذين يكون علمهم نازلا إليهم من لوح المحوي والإثبات، كما في قصة موسى والخضر، وهناك وقائع كثيرة في قصص الأنبياء تشير إلى مثل هذه المضامين والمفاهيم. لكن يبقى المخالف لأهل البيت هو بالنتيجة مبغض ومعادي. أنت ماذا تتوقع من المعادي؟ وهناك قضية، يعني هناك قضية أن الناس أعداء ما جهلوا، الناس أعداء ما جهلوا. أهل البيت ابتلوا، وعاتهم كذلك ابتلوا بناس جهلة ومعاندين في نفس الوقت، وهذه قضية طبيعية. لكن كما قلت قبل قليل بأن الذي يريد أن يراجع كتب علمائنا فإنه لن يجد أحدا منهم يقول بأن البداء يقع في علم الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم جميعا.
سماحة الشيخ سلام عليكم.
عليكم السلام سيدنا ورحمة الله.
مولاي، أنتم وعدتمونا أن يكون الموضوع عن البداء وفقا لفكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فماذا قال الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في البداء؟
البداء في حديث أهل البيت وهو صلب موضوعنا في هذه الحلقة من برنامج ندوة المودة، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تكلموا كثيرا في هذا الموضوع، ولا أظن أني سأتمكن من الحديث عن كل ما ذكروه، لكنني أتناول نماذج من حديثهم. بعض الأحاديث تحدثت عن أهمية عقيدة البداء، بعض الأحاديث تحدثت عن أهمية هذه العقيدة، عن أهمية هذه الفكرة، وبعض الأحاديث تحدثت عن مضمون هذه الفكرة، شرحت لنا هذه الفكرة، وبعض الأحاديث تحدثت عن مصاديق موجودة، تطبيقات عملية. فأنا سأختار نماذج من هنا ومن هناك من كتب حديث أهل البيت صلوات الله عليهم، فسترون أحاديث تحدثت عن أهمية هذه العقيدة، وأحاديث تحدثت عن مضمون هذه العقيدة، وأحاديث تحدثت عن مصادق عملية. على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي الشريف، الجزء الأول من أصول الكافي. هناك باب موجود في ضمن كتاب التوحيد، باب معنون باب البداء، أقتطف بعضا من رواياته، وإذا كان هناك بعض الروايات تحتاج إلى توضيح أوضحها. فيما سلف من الوقت في التسعينات كنت قد درست العقائد الشيعية في حوزة قم، وأعتقد قسما من هذه الدروس موجودة على موقع حسينية الإمام المهدي عليه السلام، وهناك مجموعة من الدروس حول موضوع البداء موجودة، وقد شرحت فيها أحاديث الكافي الشريف التي جاءت بخصوص هذا الموضوع، لذلك لا أعيد الشرح، من أراد أن يراجع الكلام يمكن أن يراجعه. أختطف بعضا من الروايات، والروايات التي بحاجة إلى شرح أشرحها بشكل مقتضب. عندنا رواية ينقلها زرارة ابن أعين أو ابن أعين عن أحدهما، عن أحدهما يعني إما عن الباقري وإما عن الصادق، فزرارة يروي عن الاثنين: ما عبد الله بشيء مثل البداء. هذه من الأحاديث التي تتحدث عن أهمية هذه العقيدة، ما عبد الله بشيء مثل البداء. لماذا يقول الحديث هكذا؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يعتقد العقيدة السليمة لابد أن تكون كل أفكاره سليمة وصحيحة، والبداء ركن من أركان العقيدة التوحيدية، والبداء ركن من أركان مسيرة الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وسيتضح معنى هذا الحديث في طوايا كلامي إن شاء الله. ما عبد الله بشيء مثل البداء. رواية ثانية: ما عظم الله بمثل البداء. رواية أخرى عن الإمام الصادق، والروايات كلها هذه عن الإمام الصادق عليه السلام. الرواية الثانية عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: ما عظم الله بمثل البداء. الرواية الثالثة عن هشام بن سالم وحفص ابن البختري أو البختري وغيرهما عن أبي عبد الله عليه السلام قال في هذه الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال فقال: وهل يمحى إلا ما كان ثابتا، وهل يثبت إلا ما لم يكن. وهذا هو البداء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذا تعريف للبداء. قال فقال: وهل يمحى إلا ما كان ثابتا، وهل يثبت إلا ما لم يكن. رواية أخرى عن الفضيل قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من الأمور أمور موقوفة عند الله، يقدم منها ما يشاء ويؤخر منها ما يشاء. قد يقول قائل بأن هذه الأحاديث تتحدث أن الله هو الذي يؤخر وأن الله هو الذي يقدم. نسبة هذه الأحاديث إلى الله سبحانه وتعالى كنسبة أن نقول بأن الله هو الذي يتوفى الأنفس، ولكن الذي يباشر العملية منهم الملائكة. هذه الأحاديث حينما تنسب الأمر إلى الله كنسبة حينما نقول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينزل المطر، إن الله هو الذي يرزق العباد، ولكن من هو المباشر لإنزال المطر ولرزق العباد؟ أليس هم الملائكة؟ وهذه من المعاني البديهية الواضحة في الروايات. من الأمور أمور موقوفة عند الله، يقدم منها ما يشاء ويؤخر منها ما يشاء. رواية أخرى عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس؟ هذا الكلام الذي يقوله المخالفون لأهل البيت. هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس؟ قال: لا، من قال هذا فأخزاه الله. قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله؟ قال: بلى، قبل أن يخلق الخلق. وهذا تعريف واضح وشرح واضح أن البداء ليس في علم الله كما بينته في أقوال علماء الطائفة. أعيد قراءة الحديث لأهمية هذا الحديث. عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يكون اليوم شيء لم يكن في علم الله بالأمس؟ قال: لا، من قال هذا فأخزاه الله. قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله؟ قال: بلى، قبل أن يخلق الخلق. رواية أخرى عن مالك الجهني قال: سمعت أبا عبد الله يقول: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. طبعا لأن القضية تترتب على الاعتقاد بالبداء، يترتب عليها صلاح الناس، التوبة والاستغفار وتبديل السيئات إلى الحسنات وصلاح الناس والانتقال من الكفر إلى الإيمان ومن الضلالة إلى الهدى، هذا كله من مصادق البداء. فلذلك البداء هو الأساس في الفكر العقائدي لمسيرة الإنسان. لهذا السبب الإمام يقول: لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. الروايات عديدة، وأختم الكلام بهذه الرواية. هذه الرواية من روايات الباب الذي عنونه الشيخ الكليني: باب في أنه لا يكون شيء في السماء والأرض إلا بسبعة. تحدثت قبل قليل، قلت بأن السائل حين يسأل لماذا هناك لوح محفوظ وهناك لوح المحو والإثبات، قلت بشكل إجمالي إن هذا تنظيم وتقنين. هذه الرواية تشير إلى هذا المعنى. عن حريز بن عبد الله وعبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع. ما هي؟ بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل. وهذا هو التنظيم، يعني أن أي أمر يجري في السماء أو يجري في الأرض لابد أن يمر عبر هذا النظام. لا يكون شيء، الرواية واضحة، لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع: بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل. فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد كفر. فمن زعم أنه يقدر على نقض واحدة فقد كفر. لا بد من أن الأمور تجري وفقا لهذا النظام. هنا يأتي السؤال: إذن أين يحدث البداء؟ يحدث البداء في المرحلة الأخيرة، في الأجل. ليس الرواية قالت: بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب؟ هذا كله في عالم الكليات. عالم التطبيق أين يكون؟ يكون في الأجل. وأجل، في مرحلة الأجل يمكن أن يحدث البداء. ومرحلة الأجل هذه من ضمن اختصاصات الملائكة. وروايات أهل البيت في الكافي وفي غير الكافي الشريف كلها تدور هذا المدار. ولذلك الرواية مرت علينا أن الذي يعتقد بأن الله يعلم شيئا في هذا الوقت لم يكن قد علم به بالأمس، الإمام ماذا قال؟ قال: من قال بهذا فأخزاه الله. أيضا هناك روايات تتعلق بهذا الموضوع، وهي تكشف عن أهمية الاعتقاد بالبداء، أو عن أهمية القول بعقيدة البداء. هذا هو الجزء الثاني من كتاب الكافي الشريف. الجزء الثاني من كتاب الكافي الشريف، وهو الجزء الثاني من الأصول، من أصول الكافي، في باب فضل الدعاء والحث عليه. هذه الرواية عن ميسر ابن عبد العزيز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لي: يا ميسر، ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه. هنا تظهر الحكمة من البداء، هنا يظهر معنى قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: ما عبد الله بشيء مثل البداء. يا ميسر، ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله عز وجل منزلة لا تنال إلا بمسألة، ولو أن عبدا سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئا، فسل تعطى. يا ميسر، إنه ليس من باب يقرع إلا أن يوشك أن يفتح لصاحبه. رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله من باب أن الدعاء سلاح المؤمن، قال صلى الله عليه وآله: ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر أرزاقكم؟ قالوا: بلى. قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن سلاح المؤمن الدعاء. سلاح ينجيكم يعني يغير حسابات المعركة، ويدر أرزاقكم يعني يغير الأوضاع الاقتصادية. وهذا مصداق من مصاديق البداء، لكن بأي سبب يأتي؟ يأتي بسبب الدعاء. وهنا تظهر الحكمة من هذه القوانين، من قانون البداء. هناك روايات عديدة أقرأ بعضا منها: باب أن الدعاء يرد البلاء والقضاء. الرواية عن حماد بن عثمان قال: سمعته يقول عن الإمام المعصوم عليه السلام: إن الدعاء يرد القضاء، ينقضه كما ينقض السلك وقد أبرم إبراما. السلك يعني الحبل مثلا، أو الخيط المفتول الذي يفتل من عدة خيوط ويربط ربطا شديدا. فإن الدعاء يرد القضاء، ينقضه كما ينقض السلك وقد أبرم إبراما. يعني لو كان القضاء قد أبرم فإن الدعاء يرده وينقضه. رواية أخرى عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام، يعني الإمام الكاظم، يقول: إن الدعاء يرد ما قد قدر وما لم يقدر. قلت: وما قد قدر عرفته، فما لم يقدر؟ قال: حتى لا يكون، يعني حتى لا يكون له تقدير. رواية أخرى عن بسطام الزيات عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الدعاء يرد القضاء، وقد نزل من السماء وقد أبرم إبراما. يعني أن القضاء نازل ومبرم، وإن الدعاء يرده. رواية أخرى عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الدعاء يرد القضاء بعدما أبرم إبراما، فأكثر من الدعاء، فإنه مفتاح كل رحمة ونجاح كل حاجة، ولا ينال ما عند الله عز وجل إلا بالدعاء، وإنه ليس باب يكثر قرعه إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. والروايات في هذا المضمون كثيرة جدا. وما الدعاء إلا مصداق من المصاديق العملية لقانون البداء. الصدقة تدخل في ذلك، صلة الرحم تدخل في ذلك، حسن الخلق والأعمال الصالحة وغير ذلك كثير تحدثت عنه روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك أحاديث كثيرة. هذا هو الجزء الرابع من بحار الأنوار، وفيه مجموعة من الأحاديث المهمة التي تحدثت عن البداء، أيضا من جهة مفهوم البداء ومن جهة مصادقه. الرواية عن أمير المؤمنين، وهذه الرواية ربما الكثير من المشاهدين يحفظونها، وربما الكثير قد سمعوا بها. الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة، وهي هذه الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذه الرواية تشير إلى علم أهل البيت الذي هو خارج نطاق البداء، تشير إلى علم أهل البيت بما في اللوح المحفوظ وبما فوق اللوح المحفوظ. لأن الإمام يقول: لولا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما كان وما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة. فهو عالم بما كان وبما يكون وبما هو كائن إلى يوم القيامة، لكنه بسبب هذه الآية، الآية التي تقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وقلنا إنما هذا يقع في أي عالم؟ في عالم المحو والإثبات، وهو عالم الملائكة. أما الكلام الأول للإمام فهو عالم بعلم فوق عالم لوح المحو والإثبات. نفس الشيء في رواية أخرى، وهذا الكلام ردده الأئمة المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، قال أبو عبد الله وأبو جعفر وعلي بن الحسين والحسين بن علي والحسن بن علي وعلي بن أبي طالب كلهم قالوا: والله لولا آية في كتاب الله لحدثناكم بما يكون إلى أن تقوم الساعة، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والروايات كثيرة في هذا الباب. مثلا هذا الكلام منقول عن تفسير علي بن إبراهيم، وتفسير علي بن إبراهيم كله روايات منقولة عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فيها يفرق كل أمر حكيم، الحديث عن ليلة القدر. فيها يفرق في ليلة القدر كل أمر حكيم، أي يقدر الله كل أمر من الحق ومن الباطل وما يكون في تلك السنة، وله فيه البداء والمشيئة، يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء من الآجال والأرزاق والبلايا والأعراض والأمراض، ويزيد فيها ما يشاء وينقص ما يشاء، ويلقيه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ويلقيه أمير المؤمنين عليه السلام إلى الأئمة عليهم السلام، حتى ينتهي ذلك إلى صاحب الزمان عجل الله فرجه، ويشترط له فيه البداء والمشيئة والتقديم والتأخير. قال: حدثني بذلك أبي. أبي يعني والد علي بن إبراهيم، وهو إبراهيم بن هاشم من رواة الحديث عن الأئمة. قال: حدثني بذلك أبي عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن صلوات الله عليهم، يعني عن الإمام الصادق والإمام الباقر والإمام الكاظم. الروايات كثيرة في بحار الأنوار، في هذا الجزء الرابع ذكر ما يقرب من 80 رواية عن النبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في هذا الموضوع. عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة. اليهود هم الذين قالوا بهذه العقيدة. وقالت اليهود يد الله مغلولة، لم يعنوا أنه هكذا، مقصود يعني الإمام يقول لم يعنوا أنه هكذا، لم يعنوا أنهم قالوا بأن يد الله مغلولة مربوطة، ولكنهم قالوا قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص. هذا المقصود من قول اليهود يد الله مغلولة. يقول لم يعنوا أنه هكذا، يعني أن يده مربوطة، ولكنهم قالوا قد فرغ من الأمر فلا يزيد ولا ينقص. فقال الله جل جلاله تكذيبا لقولهم: غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذا هو البداء، هذا البداء العقيدة الشيعية المضادة للفكر اليهودي. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ألم تسمع الله عز وجل يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب؟ وهذا هو قول صادقهم صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. رواية أخرى من كتاب الإمامة والتبصرة لوالد الشيخ الصدوق، هذه الرواية من المصادق. أنا قلت في روايات أهل البيت هناك أيضا بيان لبعض المصادق التي تتحدث عن الواقع الفعلي والعملي في الحياة للبداء. الرواية عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان في بني إسرائيل نبي وعده الله أن ينصره إلى 15 ليلة، فأخبر بذلك قومه فقالوا، يعني قال لهم إلى 15 ليلة نحن سننتصر على أعدائنا، فقالوا: والله إذا كان ذا، يعني إذا انتصرنا، فقالوا: والله إذا كان ليفعلن ولا يفعلن. فأخره الله إلى 15 سنة، وكان فيهم من وعده الله النصرة إلى 15 سنة، فأخبر بذلك النبي قومه فقالوا: ما شاء الله، فعجله الله لهم في 15 ليلة. هذه من المصادق التي كانت في سيرة الأنبياء، مصادق عملية في الواقع الحياتي. رواية يرويها الشيخ الطوسي في غيبته، الرواية عن أبي بصير قال: قلت له للإمام المعصوم: ألهذا الأمر أمر نريح إليه أبداننا وننتهي إليه؟ يعني هل هناك وقت؟ ألهذا الأمر، يعني لأمرنا للتشيع لكم يا أهل البيت، أمر نريح إليه أبداننا وننتهي إليه؟ قال: بلى، ولكنكم أذعتم فزاد الله فيه. مقصود هنا عن فرج، ليس الفرج المطلق الفرج الأكبر الذي هو فرج الإمام الحجة عليه السلام، وإنما عن فرج في مقطع زماني معين. قال: بلى، ولكنكم أذعتم فزاد الله فيه. رواية أخرى أيضا في غيبة الشيخ الطوسي، الرواية عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إن عليا عليه السلام كان يقول: إلى 70 بلاء. وهذا موجود في خطب أمير المؤمنين وفي كلمات أمير المؤمنين، يعني إلى 70 من الهجرة. كان في الروايات يتناقله المسلمون والشيعة بنحو خاص: إلى 70 بلاء وبعد 70 رخاء، يعني هناك فرج. المقصود من الفرج ليس الفرج الأعظم، وإنما مرحلة من مراحل الفرج. كان يقول: إلى 70 بلاء، وكان يقول: بعد البلاء رخاء، وقد مضت 70 ولم نر رخاء. فقال أبو جعفر عليه السلام: يا ثابت، ثابت هو اسم أبي حمزة الثمالي، قال: يا ثابت، إن الله تعالى كان وقت هذا الأمر في 70، وقت لكم الفرج، فلما قتل الحسين اشتد غضب الله على أهل الأرض فأخره إلى 40 و100 سنة، فحدثناكم فأذعتم الحديث وكشفتم قناع السر، فأخره الله ولم يجعل له بعد ذلك وقتا عندنا، ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال أبو حمزة: وقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: قد كان ذلك. رواية أخرى عن عثمان النوى قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان هذا الأمر في فأخره الله، في يعني في زماني يكون هناك فرج، كان هذا الأمر في فأخره الله ويفعل بعد في ذريتي ما يشاء. والأحاديث في هذا المضمون كثيرة جدا، وردت عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. رواية من الروايات أيضا تتحدث عن زمان الأنبياء ولها علقة بشيعة أهل البيت، الرواية عن الفضل بن أبي قرة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أوحى الله إلى إبراهيم أنه سيولد لك، فقال لسارة، فقالت: أألد وأنا عجوز؟ فأوحى الله إليه: إنها ستلد ويعذب أولادها 400 سنة بردها الكلام عليه. قال: فلما طال على بني إسرائيل العذاب ضجوا وبكوا إلى الله 40 صباحا، فأوحى الله إلى موسى وهارون يخلصهم من فرعون فحط عنهم 70 و100 سنة. قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: هكذا أنتم لو فعلتم لفرج الله عنا، فأما إذا لم تكونوا فإن الأمر ينتهي إلى منتهاه. وهذه الروايات كل رواية منها بحاجة إلى شرح، لكن الوقت لا يكفي لأن ندخل في كل هذه التفاصيل. رواية يرويها إمامنا الصادق عليه السلام عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المرأة ليصل رحمه وما بقي من عمره إلا 3 سنين، فيمدها الله إلى 33 سنة، وإن المرأة ليقطع رحمه وقد بقي من عمره 33 سنة، فيقصرها الله إلى 3 سنين أو أدنى. قال الحسين، يعني بالحسين هو الحسين بن زيد بن علي الذي ينقل الرواية عن الإمام الصادق، قال الحسين: وكان جعفر يتلو هذه الآية: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه طائفة أو مجموعة اخترتها من روايات ومن أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تعطينا صورة إجمالية أو مجملة عما قاله أهل البيت في عقيدة البداء وفي هذا الموضوع. إذا كان هناك شيء غير واضح سيدنا، أنا بالخدمة إذا في بالكم يعني أبين بعض التفاصيل الأخرى أتطرق إليها إن شاء الله.
أحسنتم مولانا، أحسنتم شيخ جميعا. سمحت الشيخ، من الواضح أن الموضوع عميق ودقيق جدا، ومن خلال أقوال العلماء التي ذكرتموها وروايات أهل البيت عليهم السلام التي بينت، نلمس أن هناك بعض الاختلاف في أقوال العلماء حول موضوع البداء سواء من حيث التفسير أو التطبيقات. فما رأي سماحتكم وماذا تقولون حول هذه العقيدة الأساسية؟
هو يعني ما قاله العلماء، ما بينته من كلامهم الذي يبدو في شيء من الاختلاف هو في تصوير الموضوع، أما في أصل العقيدة فلا يوجد اختلاف فيما بين العلماء. يعني هو هذا شيء ثابت أن البداء ليس في علم الله، هذا شيء ثابت بين كل العلماء، وكل الأقوال التي ذكرتها وتحدثت عنها كلها تجمع على أن البداء لا يقع في علم الله، هذا الشيء متفق عليه وشيء واضح وقطعي. لكنهم اختلفوا في تصوير هذه القضية، والاختلاف في تصوير المسألة راجع إلى نفس الروايات، لأنه الروايات التي تحدثت عن مبدأ الخلقة وبداية الخلقة، روايات التي تحدثت عن العرش، عن الكرسي، عن اللوح المحفوظ، عن لوح المحو والإثبات، وعن الموجودات التي هي في العوالم العلوية، الحديث عن مثل هذه المضامين في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يؤخذ من حيثيات مختلفة. يعني اللوح المحفوظ في بعض الأحيان يطلق على معنى في بعض الروايات بخلاف إطلاقه على معنى آخر في روايات أخرى، لأنه مثلا قد نجد في الروايات أن المراد باللوح المحفوظ ملك من الملائكة، أو أن اللوح المحفوظ عالم من العوالم، أو أن اللوح المحفوظ هو النبي، أو أن اللوح المحفوظ هو الإمام المعصوم. هذه المصطلحات أو هذه العناوين التي وردت في روايات المعارف الإلهية وفي الموضوعات التي تتحدث عن المبدأ، مبدأ الخلقة، استعملت هذه الاصطلاحات في أكثر من معنى. من هنا يعني يقع الاختلاف في تصوير هذه المعاني. وإلا القضية يعني هناك اتفاق بين العلماء على أن البداء لا يقع في العلم الإلهي، هذا أولا، وأن البداء إنما يقع في عوالم التقدير، وعوالم التقدير إنما هي عوالم الملائكة. بقي هناك اختلاف في تصوير هذه الصورة. هناك من صور القضية بصورة أنه العوالم العلوية محكومة بوعاء الدهر، وهي عوالم قارة ثابتة لا يحدث فيها تغير، والتغير إنما يكون في عالم الطبيعة باعتبار أن عالم الطبيعة عالم متغير، فالبداء يقع في هذا العالم. وآخر قال بأن البداء يقع في علم الملائكة كما ذكرت أمثلة على ذلك، وبالنتيجة كل هذا التغير إنما يقع في علم الملائكة لا في علم الله سبحانه وتعالى. ولكن التصوير فيه شيء من الاختلاف كما قلت قبل قليل، مرده إلى استعمال المصطلحات في هذه الروايات لحيثيات مختلفة. أنت سألتني أنه ماذا أقول في هذه القضية. أنا أيضا يمكن أن أصور الموضوع لكن ضمن هذه الضوابط، أصور الموضوع بشكل كي يسهل فهمه، كي يسهل فهم الموضوع، لأن هذا الموضوع موضوع واسع وموضوع عميق في نفس الوقت. فإذا أردنا أن نتحدث عنه لابد من تصويره بشكله العام من جميع الجهات حتى تتضح الصورة. لذلك أنا أقول هكذا، أقول يعني ابتداء نثبت هذه القضية أن البداء ليس في العلم الإلهي، العلم الإلهي ليس فيه أي بداء، هذه أول قضية. القضية الثانية أيضا نثبتها في روايات أهل البيت أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء ثم تكلم بكلمة، وهذه الكلمة عبر عنها بتعبيرات مختلفة، ولا أريد الدخول في تفاصيل هذا المطلب في هذه الحلقة من البرنامج. تكلم بكلمة، فلنقول الكلمة الأولى، أيضا البداء لا يقع في علم الكلمة الأولى. من خلال روايات أهل البيت أنا أفهم هاتين الحقيقتين. الحقيقة الأولى أن البداء لا يقع في العلم الإلهي في تلكم المرتبة، كان الله في العماء ولم يكن معه شيء. وفي المرتبة الأخرى أول ما خلق الكلمة الأولى، أيضا البداء لا يقع في مرحلة الكلمة الأولى. يعني بتعبير آخر فلنعبر أن هناك خلق أول وهناك خلق ثاني، لأن الروايات هكذا قالت، تكلم بكلمة وبعد ذلك اشتق المخلوقات من هذه الكلمة. فهناك خلق أول الكلمة الأولى، وهناك خلق ثاني الخلق الذي اشتقه من الكلمة وهو عامة الخلق، نحن جميعا كل المخلوقات. فإذا هناك مرتبة كان الله ولم يكن معه شيء، وهناك مرتبة الكلمة التي أول ما خلقها الله سبحانه وتعالى، وهناك مرتبة أن الله سبحانه وتعالى اشتق الخلائق جميعا من هذه الكلمة. فالبداء لا يقع في علم الله ولا يقع في علم الكلمة الأولى، وإنما يقع في مرحلة الخلق الثاني. فهناك خلق أول وهناك خلق ثاني، البداء يقع في الخلق الثاني. هذه مقدمة أقدمها كي تكون أساسا، وبعد ذلك أنا يمكن أن أصور المعنى، أصور المضمون بحسب ما أفهمه من كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الروايات الشريفة تحدثنا أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق، خلق كلمة، خلق نورا، خلق روحا، خلق القلم، أول ما خلق الله القلم. وهذا أيضا مصداق للكلام الذي بينته قبل قليل من أن المصطلحات في المعارف الإلهية تستعمل في أكثر من وجه. أول ما خلق الله العقل، أول ما خلق الله النور، أول ما خلق الله الكلمة الأولى، أول ما خلق الله القلم، إلى غير ذلك من التعبيرات. في الكتاب الكريم حينما نقرأ في سورة القلم نون والقلم وما يسطرون، إذا أردنا أن نرجع إلى روايات أهل البيت، نون هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والقلم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا هذا المعنى، نون هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والقلم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ورد في روايات عديدة وفي مصادر كثيرة. لا زال يخطر في بالي أنا في بداية الثمانينات كنت ألقي في وقتها محاضرات في موضوعات عميقة جدا في الفلسفة والعرفان، وكنت في وقتها بسبب الإثارات التي كانت تثار على ما أطرحه كنت أبحث كثيرا في مصادر الروايات بالذات، مثلا إلى الآن يعلق في ذهني، وإلا ما كنت قد راجعت المصادر لأن أصلا بعض المصادر غير متوفرة عندي. إلى الآن يعلق في ذهني هذه الروايات التي تقول نون رسول الله والقلم أمير المؤمنين. أذكر من المصادر التي وجدت فيها هذه الروايات مثلا كتاب الخصال للشيخ الصدوق في باب الخمسة، في باب الخمسة من كتاب الخصال الرواية موجودة أن نون هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الكتب التي ذكرت هذه الرواية تأويل الآيات الظاهرة في العترة الطاهرة للسيد شرف الدين النجفي الاسترابادي رحمة الله عليه، وأيضا في تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني، وأيضا في اللوامع النورانية في أسماء علي وأهل بيته القرآنية أيضا للسيد هاشم البحراني، وأيضا في تفسير الصافي للفيض الكاشاني رحمة الله عليه، وأيضا في تفسير نور الثقلين للمحدث العروسي الحويزي رحمة الله عليه، وعلى ما أتذكر أيضا في تفسير مرآة الأنوار ومشكات الأسرار، وهو من أجلة ومن أفضل التفاسير الشيعية، للأسف لم يطبع كاملا، طبع منه جزء واحد للعالم الكبير المفسر الشيخ أبو الحسن النباطي العاملي رحمة الله عليه، وهو يكون جدا لصاحب الجواهر من جهة أمه، من أفضل التفاسير الشيعية مرآة الأنوار ومشكات الأسرار، ورأيت بعضا من أجزائه المخطوطة في ذلك الوقت في مكتبة السيد المرعشي في قسم المخطوطات في مدينة قم المقدسة. وأيضا هناك مصادر أخرى كثيرة جدا ذكرت هذا المعنى، أن نون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن القلم أمير المؤمنين. طبعا الإشارة هنا إلى الحقيقة المحمدية وإلى الحقيقة العلوية، نون والقلم. نون في لغة العرب هي من أسماء المحبرة، من أسماء الدوات. نون والقلم وما يسطرون، القلم هو الذي سطر الكلمات، ولكن هذا القلم كيف سطر الكلمات؟ سطر الكلمات من خلال المداد الذي جاءه من المحبرة من نون. الآن حينما يكون هذا الكتاب بين يدي، هذا الكتاب بصفحاته بجمله بحروفه بكلماته، أين كان موجودا؟ كان موجودا في القلم. القلم هو الذي أخرج هذه الكلمات، فكل ما في هذا الكتاب كان موجودا في القلم، وكل ما في القلم كان موجودا في المداد، وكل ما في المداد جاء من المحبرة. نفس المثال، حينما نأتي بنواة التمر هذه، فإن نواة التمر هذه مشتملة على النخلة بكاملها بكل تفاصيلها، فكل الوجود أين كان موجودا؟ كان موجودا في هذه المحبرة، هذه المحبرة التي هي مداد لكلمات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أول ما خلق، خلق النور، خلق الكلمة الأولى، هذه الكلمة الأولى هي المحبرة، هي المحبرة التي خرج منها مداد الكلمات الإلهية. ونحن كلنا كلمات إلهية، كل هذا الوجود، كل خلق الله كلمات الله سبحانه وتعالى. أنا حين أتكلم وأنت حين تتكلم، نحن نتكلم بأصوات، حروف عبارة عن أصوات، لكن الله سبحانه وتعالى حين يتكلم يتكلم بآياته، ونحن الكلمات السفلى، نحن الخلق الثاني. الخلق الأول الكلمات العالية والآيات العظمى كانت في الخلق الأول. فالمحبرة وهذه نون وهذه الدوات كانت مشتملة على كل الكلمات. بعبارة أخرى، يعني إذا أردنا أن ننظر إلى القضية من جهة ثانية، الله سبحانه وتعالى كيف بدأ الخلق؟ كان ولم يكن معه شيء، فأراد لقدرته أن تتجلى. الله سبحانه وتعالى أراد لقدرته أن تتجلى، فحينما تجلت القدرة الإلهية، كيف تتجلى قدرة الله؟ تجلت القدرة الإلهية وهو قادر على كل شيء. القدرة التي هي في مضمونها أنه قادر على كل شيء لابد أن تتجلى في كل شيء، فكل الاحتمالات لابد أن تظهر، وهذا هو سر هذه الكائنات التي فيها نقائص. يعني الآن مثلا حينما ننظر إلى أنواع الحشرات، وحينما ننظر إلى أنواع الحيوانات، أو حينما ننظر إلى بواطن البحار، والعجائب في البحار أكثر من العجائب في البراري، وحتى في دعاء الجوشن الكبير هناك إشارة دقيقة إلى هذا المعنى، يا من في البحر عجائبه، يا من في البحر عجائب الله في بحاره بالنسبة للعالم الأرضي. كل هذه الألوان، يعني هذه الحيوانات البحرية بألوانها وبأشكالها المختلفة، أو هذه الألوان المختلفة من الجبال، هذه الأشكال المختلفة من الأحجار والحصى، هذه الألوان المختلفة من الفواكه والأشجار والنباتات، هذه الألوان والأنواع الكثيرة من الكائنات المجهرية التي لا تعد ولا تحصى، كل هذا هو مظاهر القدرة الإلهية. الله أراد لقدرته أن تتجلى، فكل احتمال لابد أن يظهر. السبب في وجود العقرب، والسبب في وجود الحية، والسبب في وجود هذه الحيوانات الكريهة أو المؤذية، لأن القدرة الإلهية لما تجلت تجلت بكل الاحتمالات. الله سبحانه وتعالى لما أراد أن تتجلى قدرته فتجلت القدرة في كل الاحتمالات وفي كل عالم بحسبه. هذا لا يعني أنه لا توجد مجالي للقدرة غير هذه المجالي، لكن بحسب العالم الدنيوي مثلا، بحسب العالم الدنيوي كل احتمالات القدرة تجلت، لا يوجد احتمال آخر لم تتجلى فيه القدرة. نعم هناك احتمالات للقدرة، لكن لا بد أن يتغير العالم الدنيوي. إذا تغير العالم الدنيوي بشكل آخر، كأن مثلا تغيرت طبيعة الأرض، كأن مثلا تغيرت طبيعة تركيبة الأرض، كبر حجمها، تغيرت قوانين الجاذبية فيها، مساحة اليابسة أصبحت أكثر أو أقل، حتما مجال القدرة أيضا ستتغير، وهكذا في كل عالم. ونحن نتحدث عن الأرض لأنها هي العالم الذي رأيناه، نحن ما رأينا عوالم أخرى، لذلك حين نتحدث عن أنفسنا لأننا رأينا أنفسنا، ونتحدث عن الأرض لأننا رأينا هذه الأرض وما عرفنا منها شيئا. القدرة الإلهية تجلت في كل عالم بحسبه، وفي كل عالم تجلت بكل احتمالات القدرة. يعني في العالم الأرضي لا يوجد مجال لمظهر آخر من مظاهر القدرة. لماذا؟ هل النقص في القدرة؟ أبدا، لكن لأن هذا العالم محدود، لو ظهرت مظاهر أخرى للقدرة لا ارتبك النظام، والقدرة إنما تتجلى على أساس الحكمة، قدرته سبحانه وتعالى، علمه وحكمته. فكل الكائنات التي ظهرت في هذا العالم وفي كل عالم من العوالم الأخرى ظهرت بحسب مجال القدرة، لكن لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يغير هذا العالم، أن يعدم هذا الوجود ليأتي بوجود آخر بمواصفات أخرى، فإن مجال القدرة ستكون أشياء أخرى غير هذه المظاهر وغير هذه الصور، باعتبار أن الوجود الجديد سيكون بمواصفات وقوانين وخواص أخرى غير هذه المواصفات والخواص والقوانين. فحينما أوجد الكلمة الأولى وجعل فيها مداده، مداد كلماته، هو في باطن مداد هذه الكلمات قد جعل فيها كل ما سيجري وكل ما سيكون، ومن ضمنه أيضا البداء. لذلك قلت بأن البداء لن يكون في عالم الخلق الأول، وإنما يكون البداء في عالم الخلق الثاني، وهذا قانون من القوانين. البداء قانون من جملة قوانين هذا العالم. فلما خلق العالم بهذه المواصفات وتجلت القدرة الإلهية بكل هذه المجال، هذا عالم فيه مخلوقات ناقصة ومخلوقات أعلى منها، المخلوقات مختلفة. فلما تكون المخلوقات مختلفة في المراتب سيكون هناك تزاحم. ألا يتزاحم الإنسان مع الحيوان؟ ألا يتزاحم الناس فيما بينهم؟ ألا تتزاحم الحيوانات فيما بينها؟ وهكذا تتزاحم الأشياء. حينما تتزاحم هذه الأشياء الحكمة ماذا تقتضي؟ لابد أن يكون هناك مجال للحركة وللمرونة حتى تستقيم الحياة. الله سبحانه وتعالى لما أوجد قوة الجذب في الأرض، نحن الآن حينما نتحرك على الأرض لا نشعر بقوة الجذب، فلا هي بالدرجة التي تجذبنا فتشدنا إليها، ولا هي بالدرجة التي تجعلنا لا نلتصق على الأرض، مقياس دقيق جدا من قوة الجذب. نفس الشيء الله سبحانه وتعالى حينما أعطانا قوة النظر فلم يعطنا أن ننظر إلى كل شيء بحيث أن النظر يخترق ما وراء الجدران. فليعلم الإنسان لو كان الإنسان ينظر إلى ما وراء الجدران لأصبحت حياته مليئة بالمتاعب، أصبحت حياته مليئة بالمتاعب. لذلك الإنسان لا يستطيع أن ينظر إلى الأشياء الصغيرة. يعني لو كان الإنسان الآن مثلا ينظر إلى الكائنات المجهرية لأصبحت حياته لا تطاق. ولو كان الإنسان ينظر إلى ما وراء الجدران وإلى الأشياء البعيدة ينظر عبر آلاف الكيلومترات لأصبحت حياته لا تطاق. لذلك جعل النظر الحواس ضمن ضوابط معينة. ونفس الشيء حرية الإنسان، الله سبحانه وتعالى لم يجبر الإنسان جبرا كاملا ولم يعطه حرية كاملة. ولذلك نحن نقول منزلة بين المنزلتين، مرتبة بين المرتبتين. ومع ذلك الإنسان يستشعر الحرية. لا يوجد إنسان على الأرض يستشعر بأنه مجبور، وضع في ميزان معين. وجود الإنسان في منزلة بين المنزلتين، في مرتبة بين المرتبتين، هو هذا تطبيق من تطبيقات البداء. البداء هو قانون المرونة في حياة الإنسان، قانون المرونة في حياة الخلق. لأن الله سبحانه وتعالى حين خلق الإنسان، وإنما خلق الإنسان هكذا لأن القدرة الإلهية أحد مجاليها أن يكون هناك مخلوق بهذه المواصفات، أحد مجال القدرة أن يكون هناك مخلوق بهذه المواصفات بهذه القدرات، وأن يكون له مقدار من الحرية. يعني الإنسان لو زيد في حريته لأصبح طاغوتا، لادعى كل إنسان الإلوهية لو زيد في حريته أكثر من هذا المقدار. ومع ذلك الإنسان بهذه الحرية الموزونة عنده نزوع إلى الطغيان. أليس للعلم طغيانا؟ أليس للمال طغيانا؟ أليس لكراسي الحكم طغيانا؟ أليس للنسب والحسب وللجمال طغيانا؟ لكل هذه الكفاءات، لكل هذه الإمكانات نوع من الطغيان. ولذلك الإنسان عنده نزوع إلى الطغيان. وهذه هي فلسفة البلاء، أن الله يبتلي عبده المؤمن. لماذا يبتلي عبده المؤمن؟ كي يبعده عن هذه الحالة، حالة النزوع إلى الطغيان، يرجعه إلى جادة الصواب. وإنما مثل المؤمن ككفتي ميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. هكذا تقول الروايات المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه المعاني كلها تدور ضمن هذا القانون، قانون البداء. قانون البداء هو قانون المرونة في حركة الإنسان على وجه الأرض. ولذلك الروايات الشريفة حدثتنا عن هذه الوسائل التي من خلالها تكون هذه الحركة المرنة. الدعاء أليس ينقض البلاء ولو أبرم إبراما كما مر علينا. الصدقة كذلك. وأحاديث كثيرة في هذا المضمون وفي هذا المعنى، وصلة الرحم كذلك، والأخلاق الحسنة، وأشياء كثيرة ورد ذكرها في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فقانون البداء هو هذا القانون الذي يجعل الإنسان يتحرك في دائرة الهداية. نحن حينما نقرأ في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، الهداية ليست مرتبة واحدة. لذلك هذه الرواية مرارا وتكرارا سمعتموها مني في برامج قناة المودة، وإن أهدى الرايات راية اليماني. هناك راية هدى وراية أهدى. الهداية درجات ومراتب. فحينما نقول إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، والعبادة درجات ومراتب، والاستعانة درجات ومراتب. يعني كلما ازدادت مرتبة العبادة كلما ازدادت مرتبة الهداية. وهذا هو البداء. لو كانت هناك قوانين ثابتة قطعية ليست مرنة لما استطاع الإنسان أن يتغير، ولما استطاع الإنسان أن يتقدم، ولسد باب التوبة. باب التوبة هو مصداق من مصادق البداء. الإنسان يرتكب الذنب ثم يندم فيتوب، فيتوب الله عليه، وهذا هو البداء. البداء هو قانون الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى حين خلق الإنسان خلقه بهذه الصيغة، منزلة بين المنزلتين. فلما كان في منزلة بين المنزلتين لا بد من قانون يتناسب مع هذه المنزلة، وهو قانون المرونة، المرونة الإلهية الجارية في هذا العالم. فكان قانون البداء يتناسب مع هذا الإنسان الذي لا يملك الحرية الكاملة وليس مجبورا بشكل كامل، الذي لا يفقد البصر كاملا ولا يملك بصرا كاملا في جميع الاتجاهات، الذي ليس عاجزا بشكل كامل ولكن لا يملك القدرة المطلقة أيضا بشكل كامل. وعلى هذا النسق، يعني على هذا السياق، يمكن أن نفهم الكثير من المعاني التي تتفرع على هذه القضية. وأنا هنا لا أريد الخوض في كل هذه التفاصيل وفي كل هذه الجزئيات، لكن يمكن أن أقول أن تقريب المعنى بهذه الصورة يمكن أن يعطينا صورة تقريبية لمفهوم البداء أو لعقيدة البداء. أحسن الله إليكم جميعا.
السلام عليكم سماحة الشيخ. بما أن الموضوع يدور حول البداء، السؤال اللي أحب أن أطرحه على سماحتكم هو: ما هو الأثر أو العلاقة التي لها العلاقة مع بمشروع الإمام الحجة عليه السلام؟
نحن في هذا البرنامج لازلنا نتحدث في ضمن موضوع قراءة المستقبل، والحلقة هذه هي الحلقة السابعة، الجزء السابع من برنامج قراءة المستقبل، من موضوع قراءة المستقبل. وقطعا هو نحن الذي جاء بنا ووصل بنا الكلام إلى موضوع البداء هو الحديث عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. موضوع البداء في عقيدة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن يكون من أكثر من جهة. الجهة الأولى بالنسبة للإمام صلوات الله وسلامه عليه، فنحن نعتقد أن علم الإمام علم كامل، لذلك نحن لا نعتقد أن البداء يقع في علم الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وإنما البداء يقع في علم الملائكة. البداء يقع في عالم الخلق الثاني، والموضوع قد يحتاج إلى تفصيل أكثر من هذا الذي بينته، لكن أنا أختصر المقال فأقول إن البداء لا يقع في علم إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما حينما يكون الحديث عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بخصوص البداء يكون الكلام في مشروع الإمام، يعني في مجريات مشروع الإمام على الأرض، فيما يتعلق بشيعة الإمام، فيما يتعلق بالأحداث المرتبطة بظهوره صلوات الله وسلامه عليه، ولا البداء ليس في علم الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أنا أشير إلى رواية، وأصلا قبل أن أشير إلى هذه الرواية أنا أذكر مثال هناك حادثة وهذه الحادثة ينقلها العديد من العلماء. الحادثة منقولة عن السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي في أيام شبابه كان دخل في نقاش مع الشيخ محمد تقي بهجت، المرجع الذي توفي قريبا يعني في زماننا، كان أحد مراجع التقليد في مدينة قم المقدسة، الشيخ محمد تقي بهجت رحمة الله عليه. في أيام شبابه في النجف دخل السيد الخوئي في نقاش مع الشيخ محمد تقي بهجت في مسألة علمية. أين أخذتهم هذه المسألة؟ الشيخ محمد تقي بهجت اقترح على السيد الخوئي أن يذهب معه إلى أستاذه، والذي كان هو السيد علي القاضي، كان أستاذا للشيخ محمد تقي بهجت، لم يكن السيد الخوئي قد تعرف على السيد علي القاضي. فذهب إلى السيد علي القاضي، وكان اللقاء في كربلاء في صحن أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. فالسيد الخوئي حين التقى بسيد علي القاضي وسمع من أعجب به كثيرا، سيد علي القاضي يعني يعد من نوادر عرفاء الشيعة في العصور المتأخرة، والآن المدرسة العرفانية الموجودة الآن في الوسط الشيعي إن كان في قوم أو في النجف، يعني أشهر رواد هذه المدرسة يرجعون إلى مدرسة السيد علي القاضي رحمة الله عليه. فسيد الخوي أعجب بالسيد علي القاضي الطباطبائي، وطلب منه يعني أن يعطيه بعض الإرشادات وبعض الأعمال، والقضية السيد الخوئي هو الذي ينقلها وغير السيد الخوئي. فسيد علي القاضي الطباطبائي أعطاه عمل لمدة 40 يوم، السيد الخوئي هو ينقل، يقول بعد أن أتممت العمل رأيت في عالم المكاشفة، كشف لي عن مستقبل حياتي، فرأيت كل تفاصيل حياتي أمام عيني، رأيت نفسي مثلا على المنبر وأنا ألقي دروس البحث الخارج في الفقه والأصول، رأيت نفسي وأنا أصلي الجماعة، رأيت نفسي في بيتي أنا في مقام المرجعية والناس يدخلون ويخرجون، ورأيت نفسي في كل تفاصيل الحياة، إلى أن آخر شيء رأيته عيانا، يعني مثل ما أرى على شاشة السينما أو شاشة التلفزيون، إلى أن آخر شيء رأيت نفسي وأنا أسمع صوت المنادي من المئذنة، من مئذنة الحضرة العلوية، وهذا معروف في النجف، إذا كان أحد المراجع الكبار أحد العلماء الكبار يتوفى يعلن عن خبر وفاته عبر المئذنة، مئذنة الحضرة العلوية، يقول إلى أن سمعت المنادي ينادي من المئذنة العلوية إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي المرجع الديني آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي. يقول رأيت تمام تفاصيل حياتي. أنا جئت بهذا المثال فأقول إذا كان يعني واحد من شيعة أهل البيت، السيد الخوئي واحد من شيعة أهل البيت، تمكن أن يرى هذه التفاصيل وانطبقت ورآها في الواقع، فما بالك بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. قد يستغرب البعض هذا الكلام، ولكن مثل هذه الحقائق هناك أشياء كثيرة، ولكن الناس أعداء ما جهلوا. طبعا هذه القضية أولا الكثير من العلماء ينقلونها، ونقلت حتى يعني على شاشات التلفزيون، أتذكر أكثر من مرة عبر التلفزيون الإيراني نقلها السيد فاطمة نيا، وهو من العلماء الإيرانيين الذين لهم خبرة كثيرة بتراجم العلماء وتاريخ العلماء، توفي قريبا رحمة الله عليه. وأنا أيضا سمعتها من مصادر عديدة، ومع ذلك فأنا هنا أنقلها عن كتاب، هذا الكتاب والقضية موجودة، جئت به حتى لا يقال يعني أنني يعني جئت بها هكذا من دون التأكد من هذا الموضوع. هذا الكتاب اسمه في مدرسة الشيخ بهجت، في مدرسة الشيخ بهجت، والقصة منقولة عن الشيخ بهجت نفسه، موجودة القصة هذه الحادثة كما رويتها لكم في صفحة 530. هذه القصة، هذا الكتاب في مدرسة الشيخ بهجت هو مجموعة كلمات الشيخ محمد تقي بهجت ومجموعة إجاباته على الأسئلة الشفهية وغير الشفهية، ومجموعة مواعظة، مجموعة ما قاله لتلامذته، وهم تلامذته وطلابه جمعوا هذه المعلومات وطبعوها في هذا الكتاب في مدرسة الشيخ بهجت، والقصة نقلت بكل تفاصيلها في هذا الكتاب. وطبعا حوادث أخرى عديدة من هذا القبيل، أنا لا أريد الآن الدخول في هذه التفاصيل، ولا أريد الإشارة إلى غير هذه القضية، لربما قد يساء فهم كلامي، وأول كما أول الكثير من كلامي فيما سبق، ولكن أقول إذا كان هذه القضية وهذه الحادثة ومنقولة في الوسط العلمي معروفة ويصدق بها، فإذا كان يعني السيد الخوئي في أيام شبابه هو واحد من شيعة أهل البيت بسبب عمل معين أخذه من السيد علي القاضي، والسيد علي القاضي أيضا هو واحد من شيعة أهل البيت، رأى هذا التفصيل الكامل الذي تحقق وانطبق في الواقع الخارجي، فما بالك بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا يعني معرفة ما يقع في المستقبل ليس حالة خاصة بأهل الإيمان، يمكن أن تجد بوذيا ويطلع على تفاصيل المستقبل، وهذا ليس شيئا غريبا، وربما تحدثنا عن هذا الموضوع فيما سلف، يمكن أن تجد شخصا هندوسيا أو من أي ملة أخرى وهو قادر على أن يستكشف المستقبل وأن يطلع على الحقائق المستقبلية. ومن هنا فليس غريبا حين أقول بأن علم الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا يتطرق إليه البداء، وإنما حينما نتحدث عن البداء وعلقة هذا الموضوع بظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فإنما يتعلق بشيعته، يتعلق بالأحداث والوقائع التي تجري على أرض الواقع. هناك رواية مروية في غيبة الشيخ النعماني رحمة الله عليه، الرواية ينقلها داود ابن القاسم الجعفري، وهو من خيرة أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من خيرتهم ومن الهاشميين. وللعلم يعني هناك القليل من الهاشميين في أصحاب الأئمة، في خواص أصحاب الأئمة هناك من الهاشميين، ولكن ليس من خواص أصحاب الأئمة. أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري من خواص أصحاب الأئمة ومن الهاشميين. يقول: كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليهما السلام عند إمامنا الجواد، فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: نعم. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم؟ فقال: إن القائم من الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. هذه مسألة ثانية أيضا لا يتطرق إليها البداء. إذن البداء لا يتطرق إلى علم الإمام المعصوم، والبداء أيضا لا يتطرق إلى مسألة ظهور الإمام المعصوم، إلى مسألة ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذن أين يقع البداء؟ البداء يقع في عالم الأحداث، في علائم الظهور، في الملاحم والفتن، في الوقائع التي تجري في الحياة الواقعية، في حياة أصحاب الإمام، في حياة شيعته وأتباعه، وفي حياة أعدائه. كما قلت قبل قليل إن البداء هو قانون المرونة الإلهية في حياة الإنسان، قضية تتعلق بمنظومة حياة الإنسان الدنيوية، فالبداء يجري هنا. أما القضايا التي هي من الميعاد فإن البداء لا يجري فيها. مثلا يوم القيامة هل يجري فيه البداء؟ لا يجري فيه البداء. الموت كحقيقة هل يجري البداء في الموت؟ نعم، يمكن يجري البداء في أجل الإنسان، يقدم أو يؤخر. أما مثلا هل يكون إنسان لا يموت؟ كل نفس ذائقة الموت، هذا قانون لا يجري فيه البداء. هل يجري البداء في قانون الجنة والنار؟ أن تزال الجنة وأن تزال النار؟ هل يجري القانون قانون البداء في قانون الشفاعة؟ هناك قوانين ثابتة هي من الميعاد لا يجري فيها البداء، وهذه القوانين خارج الإطار الدنيوي. لذلك أنا قلت أن قانون البداء هو قانون المرونة الإلهية في حركة الإنسان في العالم الدنيوي. أما مثلا هل يجري البداء في الصراط أو في الصحف، في تطائر الصحف أو في الميزان في يوم القيامة؟ لا يجري البداء في هذه الأمور، لأن هذه الأمور خارج العالم الدنيوي وخارج الحركة الإنسانية في هذا العالم. الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه علمه خارج الإطار الدنيوي. علم الإمام المعصوم هو من الطبقة الإلهية خارج هذا العالم، فلذلك لا يجري عليه قانون البداء. نفس عملية ظهور الإمام وحكومة الإمام، لو بقي من عمر هذه الدنيا يوم لطوله الله حتى يخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا قانون أصل المشروع الإنساني لا يجري فيه البداء. البداء إذن أين يجري؟ البداء يجري في حركة الإنسان، في حركة الناس، في الأحداث، الوقائع، العلائم الظهور، الملاحم، الفتن، الحروب، الانتصارات، الزلازل، الآجال، الأرزاق، المجاعات، المفاسد، المعروف، المنكر، الهداية، الضلال. هذه المعاني التي هي من شؤونات الحياة الإنسانية، هذه المعاني التي يجري فيها البداء، وهذا هو الأمر الذي له علاقة بمشروع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك حينما تصل الأمور إلى أن حركة الإنسان لا تنسجم مع مشروع الإمام الحجة عليه السلام، فحينئذ تتوقف هذه الأمور، وحينئذ يخرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه خارجا على هذه القوانين وخارجا على قانون البداء، لأن الإمام من الميعاد، والميعاد قانون حاكم على قانون البداء وعلى غير قانون البداء من القوانين الأخرى. فموضوع البداء علاقته مع ما يصدر من أفعال الناس، كما مر علينا في الرواية التي تحدثت عن سارة وكيف أن الله سبحانه وتعالى وضع العذاب على ذريتها، وضع البلاء على ذريتها، وبعد ذلك غير هذا الأمر، كما في قضية قصة أتباع نوح، والقصة مفصلة والوقت لا يكفي لذكر تفاصيلها. أكثر من مرة كان يأمرهم بأن يأخذوا نوى التمر ويزرعوه، وحتى يخرج النخيل ويخرج التمر ويأكلوا منه، ثم بعد ذلك يأمرهم مرة ثانية وثالثة ورابعة يأخذون النوى، إلى أن وصل الأمر إلى حد معين، تحققت بعض الشرائط، فجاء الفرج على يد نوح عليه السلام. فمسألة البداء مسألة متعلقة مرتبطة بحياة الناس، كما قلت قبل قليل أن البداء هو قانون المرونة الإلهية في حياة الإنسان في العالم الدنيوي. أما الذي يظهر في الروايات من أن نسبة البداء إلى الله فهي كنسبة الموت إلى الله، الإماتة إلى الله، والإماتة الذي يقوم بها ملك الموت، بل أعوان ملك الموت. إن ملك الموت في الروايات لا يتولى قبض أرواح إلا الخواص من أهل الإيمان أو من أهل الكفر، وإلا عامة الخلق كما في الروايات الذين يتولون قبض أرواحهم هم أعوان ملك الموت. ومع ذلك الإماتة تنسب إلى الله سبحانه وتعالى وسائر المعاني الأخرى، باعتبار أن الملائكة هم الأيادي التي يتحقق بها الفعل الإلهي والتدبير الإلهي. يعني هكذا الحكماء يشبهون تشبيه، والأمثلة تقرب من وجه وتبعد من وجه. يعني أنا الآن حينما أقول مثلا حين أتناول هذا العصير فأقول لقد ذقت العصير فكان حلوا، لست أنا الذي أحسست بحلاوة العصير، وإنما حاسة الذوق عندي. لكن لأن حاسة الذوق، يعني إذا أردنا أن نتحدث بالدقة، من الذي شعر بحلاوة العصير؟ الذي شعر بحلاوة العصير هو حاسة الذوق عندي، ولكن لأن حاسة الذوق منسوبة إلي ولا تنفك عني، فقلت أنا قد ذقت العصير وأحسست بحلاوته. الملائكة العمالة أو الفعالة، أولياء الله، أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حين ينسبون إلى الله لأنهم من الله وإلى الله وبالله، كما ينسب ذوقي للعصير الذي هو بالأصل لحاسة الذوق. فالملائكة هكذا حينما يقومون بأمر ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا تشبيه، الأمثلة كما قلت تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر. موضوع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، إذا نصل فيه إلى هذه النتيجة: ليس من بداء في علم الإمام المعصوم، لأن علم الإمام المعصوم ليس من السنخ الدنيوي، هذا أولا. ليس من بداء في ظهور الإمام وفي مشروعه الحضاري. لماذا؟ لأن هذا المشروع مخطط له خارج العالم الدنيوي، هذا هو أصل المشروع الإلهي في الأرض، فليس من بداء، فهو من الميعاد، كما أن يوم القيامة من الميعاد، كما أن الجنة والنار، الآن نحن في تلقين الميت ماذا نقول؟ وأشهد أن الجنة حق ميعاد، وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وسائر المعاني الأخرى. هناك أشياء ثابتة لا يحدث فيها البداء. البداء يحدث أين؟ يحدث في هذه الدائرة. البداء يحدث في الأحكام الشرعية، ما يسمى بالنسخ. أين تكون الأحكام الشرعية؟ الأحكام الشرعية هي من جملة شؤونات حركة الإنسان في العالم الدنيوي. البداء يحدث في الآجال، في الأرزاق، وهي من جملة شؤونات حياة الإنسان في العالم الدنيوي. لا بداء في علم الإمام المعصوم، لا بداء في علم إمام زماننا، لا بداء في قضية ظهوره. إذن أين يكون البداء؟ البداء يكون في متعلقات شؤونات حياة الناس، في حركة الناس، في حركة الإنسان على هذه الأرض، هنا يحدث البداء. موضوع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هناك قضيتان، هناك قضية البداء وهناك قضية تكون توأما لهذا الموضوع، مسايرة لها، موافقة لها. وهي القضية التي عبر عنها في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن الشيعة تربى بالأماني. نحن إذا أردنا أن نفهم مشروع الإمام الحجة في حركته بين الناس لا في أصل المشروع الذي قلنا إنه من الميعاد، في حركة هذا المشروع بين الناس، فحركة المشروع بين الناس محكومة بالبداء، كما مر علينا قبل قليل إن السفياني من المحتوم والمحتوم يحدث فيه البداء، والسفياني هنا جاء مصداقا لأهم علامات الظهور فيمكن أن يحدث فيه البداء. القضية الثانية قضية أن الشيعة لا زالت تربى بالأماني. أنا أشير إلى بعض من الروايات التي تتحدث عن هذا المضمون، تتحدث عن هذا المعنى. هذه رواية يرويها شيخنا الكليني في الكافي الشريف، الرواية عن علي بن يقطين قال: قال لي أبو الحسن، يعني الإمام الكاظم صلوات الله عليه، علي بن يقطين يقول: قال لي أبو الحسن عليه السلام: الشيعة تربى بالأماني منذ 200 سنة، يعني يقصد منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشيعة تربى بالأماني. وقال يقطين لابنه علي بن يقطين، وقال يقطين لابنه علي بن يقطين: ما بالنا قيل لنا فكان، باعتبار أن يقطين كان من زعماء العباسيين، من الشخصيات التي كان لها دور فعال في تأسيس الدولة العباسية، لذلك هارون الرشيد جعل من ولده وزيرا. البعض يتصور أن علي بن يقطين جاء هكذا من دون سبب فجعله هارون وزيرا، لأن والد علي كان من الشخصيات المهمة في تأسيس الدولة العباسية، فلذلك هارون جعل من علي بن يقطين وزيرا. وقال يقطين لابنه علي بن يقطين: ما بالنا قيل لنا فكان، يعني خبرنا بأن بني العباس ستكون لهم دولة فصارت، وقيل لكم، يعني وقيل بأن العلويين من أولاد آل أبي طالب ستكون لهم دولة فلم يكن. قال: فقال له علي: إن الذي قيل لنا ولكم كان من مخرج واحد، غير أن أمركم حضر فأعطيتم محضة فكان كما قيل لكم، وإن أمرنا لم يحضر فعللنا بالأماني، فلو قيل لنا إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى 200 سنة أو 300 سنة لقست القلوب، ولرجع عامة الناس عن الإسلام، ولكن قالوا: ما أسرعه وما أقربه تألفا لقلوب الناس وتقريبا للفرج. القضية التربوية هكذا، يعني الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لو وجدوا أناسا يحملون عقولا كبيرة وقلوبا كبيرة وأرواحا كبيرة وصدورا واسعة وصبرا عظيما، لقالوا لهم بأن الظهور سيكون في تاريخ كذا، لكن الأئمة تعاملوا معهم كما يتعامل الأب مع أطفاله. أن هذا المثال عدة مرات أضربه لمن يسألني عن هذه القضية، أقول: لو كنت مسافرا وكان أحد أطفالي جالسا معي في السيارة ويسألني: متى نصل يا أبا؟ بابا متى نصل؟ سأقول له: ساعة ونصل، وأنا أعلم أن الطريق يحتاج مثلا إلى 20 ساعة، لكنني إذا أخبر هذا الطفل بأن الطريق يحتاج إلى 20 ساعة سأتعبه وأؤذيه، فأقول له: الطريق ساعة ونصل قريبا بعد تلكم الشجيرات بعد ذلك المكان، بعد ذلك الجبل، بعد هذه الانحرافة في الطريق سنصل. لا زالت الشيعة تربى بالأماني، لكن لو كان هناك إنسان كبير وعاقل وعند من الحكمة والاتزان ويسأل، قطعا سأجيبه فأقول بعد 20 ساعة، بعد 3 أيام سنصل. فخوفا على أن يرتد الناس ربي الشيعة بالأماني عبر هذه الأجيال وعبر هذه العصور. ومع ذلك لا يعني أن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه مقيد من جميع الجهات بأمر معين. نحن نعتقد بأن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه يمكن أن يكون في أي لحظة. لماذا؟ لأن الروايات قالت لو أن عمر هذه الدنيا انتهى فما أدرانا متى ينتهي عمر هذه الدنيا. ربما هذه اللحظة الآن هي آخر لحظة من عمر الدنيا، فلو أن عمر الدنيا انتهى فإن الله سبحانه وتعالى سيطيل ذلك اليوم حتى يظهر الإمام. فمن قال لنا بأن الدنيا ستستمر إلى ملايين من السنين؟ ربما هذه اللحظة هي آخر لحظة، وهذا اليوم هو آخر يوم من أيام الدنيا، والله سبحانه وتعالى سيطيله فسيكون الظهور في هذه اللحظة. ولكن هذا النوع وهذا الطراز من الفهم هو الذي يمكن أن يجعلنا نتعامل مع موضوع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه بالنحو الذي يريده أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. رواية أخرى رواها شيخنا الصدوق في علل الشرائع أيضا عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ما بال ما روي فيكم من الملاحم ليس كما روي، يعني لم يتحقق، وما روي في أعدائكم العباسيين قد صح. فقال عليه السلام إن الذي خرج في أعدائنا كان من الحق، فكان كما قيل وأنتم عللتم بالأماني فخرج إليكم كما خرج. ورواية أخرى عن إبراهيم ابن مهزم عن أبي عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذه الرواية رواها شيخنا الكليني في الكافي، قال ذكرنا عنده ملوك آل فلان، يعني ملوك العباسيين، فقال إنما هلك الناس من استعجالهم لهذا الأمر، إن الله لا يعجل لعجلة العباد، إن لهذا الأمر غاية ينتهي إليها، فلو قد بلغوها لم يستخدموا ساعة ولم يستأخروا. يعني هناك ظروف موضوعية وشرائط موضوعية لابد أن تتحقق حتى يبدأ المشروع المهدوي بالظهور إلى أرض الواقع. فهذه القضية، قضية البداء، هو قانون عام ليس مخصوصا بموضوع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه فقط. قانون البداء هو قانون المرونة والحركة الإلهية، قانون المرونة الإلهية في النظام الدنيوي لحركة الإنسان ولحياة الإنسان. ومن جملة حركة الإنسان حركته في ضمن المشروع المهدوي، فيأتي هنا قانون البداء، ويأتي هنا هذا الأسلوب من التربية، أنه لا زالت الشيعة تربى بالأماني. وهذه قضية واقعية، يعني لو يقال مثلا للشيعة الذين عاشوا قبل 1000 سنة أنه إلى 1000 سنة وما بعد 1000 سنة لن يظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لقست القلوب. ولكن مع كل هذا فإن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أوصونا وقالوا لنا توقعوا الفرج صباح مساء، ونحن نتوقع فرج الإمام لأننا لا نملك علما متى سيكون آخر يوم من أيام هذه الدنيا. النبي هكذا قال، وهذا الحديث موجود للعلم في كتب الخاصة والعامة في كتب الفريقين، لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم وظهر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فنحن لا نملك علما متى هو اليوم الذي يكون آخر يوم من أيام الدنيا، ربما هو هذا اليوم. فإذا كان هو هذا اليوم فإن الإمام في هذا اليوم سيظهر صلوات الله وسلامه عليه. لذلك نحن نتوقع الفرج صباح مساء، حينما يقول الأئمة توقعوا الفرج صباح مساء استنادا إلى هذه الفلسفة، استنادا إلى هذه الحكمة، نحن لا نعلم أي يوم هو آخر يوم من هذه الدنيا. ولكن بشكل عام أقول إن ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هذا المشروع الإلهي الحضاري الكبير، قطعا يحتاج إلى مقدمات ويحتاج إلى شرائط إذا كانت الأمور تجري بهذا النحو، وإذا كان المجتمع البشري يجري بالطريقة التي تتناسب مع مقدمات ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إن كان في جانب أوليائه أو إن كان في جانب أعدائه. ربما يعني بعد هذا التوضيح يمكن أن تكون قد تجلت يعني صورة إجمالية عن علاقة موضوع البداء بمشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه.
أحسنتم مولانا. في ختام هذه الحلقة مولانا نتمنى كلمة أخيرة كما عودتنا.
أختم الحديث بهذا الدعاء الوجيز، اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام، آمين آمين رب العالمين.
أعزائي المشاهدين، على مودتي ومحبتي وولايتي نون والقلم نودعكم، وإن شاء الله وأراد وقدر وقضى وكتب وأجل نلتقيكم في الأسبوع القادم.